انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اوشوش الوداع واقرا لك الكف واشوف لك الطالع، تعال وشوف والمكتوب لازم تشوفه العين.
يوه مالك يا شابة، ما تقربي وتيجي كده، حيرانة كده ليه؟ تعالي جربي.
سيبيني في حالي يا ست الله يخليك.
تعالي بس وشوشي الوضع وجربي حظي.
أقولك إيه بس يا خالة، عرسان دخلة وعرسان خارجة وكلامه مناقشات، ده عنده شقة وده كحيا ندقة وده أصله ابن زوات.
طب ما ترمي بياضي قدامك، سكة سفر طويلة، هتسمعي وتشوفي في كل بلد العجب بين عادات وطقوس، وفي واحدة من البلاد هتلاقي مرادك يا ست البنات، واللي مكتوب على الجبين لازم أن تشوفوا العين.
يسمع منك يا خالة. طب دعواتكم يلا معايا من القلب ومش من البق، علشان مرجعش وأقول تقتق. واستنوني أنا هند الهواري في الموسم السادس من رسالة دولية في شعوب وطقوس على راديو 99 FM.
رسالة دولية مع هند الهواري، كل يوم أربع الساعة 6:15 بالليل على تسعينات FM.
زغلوتة حلوة رنت في بيتنا، ربنا يكتر أفراحنا ويدخل السعادة على قلوبنا. كل بنت بتحلم بالفستان الأبيض والطرحة، وكل شاب بيحلم بليلة العمر، بس الأهم من ده هو اختيارنا لشريك حياتنا. مستمعين الراديو في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات رسالة دولية مع هند الهواري وفي شعوب وطقوس. والنهاردة هسافر بيكم على بلد مثيرة جدا للجدل، بلد في وقت من الأوقات ولحد النهاردة هي بتبهر المحللين السياسيين والاقتصاديين بالتطور السريع اللي وصلت له النهاردة، وإنها بتنافس دول عظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية. بلد كانت لا شيء وبقت النهاردة قوة عظمى لا يستهان بها. بالمقابل كمان هي حيرت العلم والعلماء والأطباء بتصديرها للأمراض والفيروسات المختلفة، من الطاعون الأسود إلى كورونا. إحنا بنتكلم النهاردة عن جمهورية الصين الشعبية، وعلى قد ما حيرت العلم والعلماء طبعا بالأمراض اللي هي كانت بتصدرها للعالم، وكتير من الناس اتكلموا وقالوا إنه ممكن تكون الأسباب دي يعني برجحوها للمشكلة إنها تكون أسباب لافتقارهم للسلامة الصحية. ولكن النهاردة قررت إن إحنا نغوص أكتر ونتعرف أكتر على جمهورية الصين الشعبية وعلى عددهم وتقاليدهم في الجواز. علشان كده استعدوا واربطوا الأحزمة كويس جدا، لأن الطيارة النهاردة هتطلع من مطار القاهرة إلى مطار بكين عشان نسمع النهاردة ونتعرف على العادات والتقاليد الصينية في الجواز. علي أحكي الحكاية وسيب لكم الحكم في النهاية. وإحنا هنا مش بننتقد ولا عادة، لأنه طبعا لازم نحترم ثقافة الاختلاف، لكن ما تخلوش العادات الغريبة والعجيبة اللي ممكن تسمعوها النهاردة إنها تنسيكم ست الحسن والجمال وست البنات اللي قاعدة حيرانة عشان مواصفات العريس اللي متقدم لها النهاردة. أصل العريس النهاردة نشأ في أسرة مفككة وعانى من مشاكل نفسية في الماضي، يا ترى هنقبل بيه عريس ولا الأسرة النهاردة هتخاف؟ هنسمع الزغروت النهاردة ولا هنرجع ونقول الجوازة باظت؟ فكروا في سؤال الحلقة كويس جدا علشان هنفتح فيه باب المناقشة في الجزء الثاني من الحلقة، وهستقبل عليها كل اتصالاتكم على رقم 0142-278-94 أو على صفحتنا على الفيسبوك على الفان بيج 99 FM بالعربي هاشتاج رسالة دولية. تعال نسمع الأغنية اللي جاية على ما نوصل على مطار بكين.
ما في يكون إلا إلا
لون عيونك
في عيش إلا معك أغنية جميلة جدا لنانسي عجرم من الأغاني الجميلة لنانسي. النهاردة سؤال الحلقة بيقول: عريس نشأ في أسرة مفككة وعانى من مشاكل نفسية في الماضي، يا ترى هنقبل بيه عريس ولا هنرجع ونقول الجوازة باظت؟ طب فكروا كده في سؤال الحلقة كويس جدا، وهستقبل كل اتصالاتكم على رقم 0142-7894 أو على صفحتنا على الفيسبوك على الفان بيج ديسانات اف ام بالعربي هاشتاج رسالة دولية. وكان يا مكان في الصين زمان كانت فيها عادات وتقاليد قديمة، ولكن عادات والتقاليد بتتغير مع الوقت مع تطور الحياة ومع رتم الحياة السريع، بقت في عادات بتندثر مع الوقت. ولكن سواء في الصين أو في أي دولة، الحقيقة في بيحتفظوا بالعادات القديمة، مش كل العادات ولكن بعض العادات القديمة بيحتفظوا بيها. خلينا النهاردة كده نتعرف على العادات والتقاليد الصينية في الجواز. في نوعين من الجواز معروفة في كل حتة، يا إما جواز عن حب أو جواز الصالونات. لكن في الصين جواز الحب أو جواز الصالونات في الحالتين عندهم حاجة مشتركة، وإن هم ما بيسمحوش بأنه الراجل يتجوز من أي واحدة تربطه بي صلة، يعني صلة قرابة مش أي صلة. يعني المهم إنه هو لما يجي يتجوز أو يختار البنت ما تكونش قريبته لا من قريب ولا من بعيد، وبيروحوا للأحوال الشخصية في الصين علشان يعرفوا إذا كانت هل في صلة قرابة ولا ما فيش، سواء بقى من الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الثالثة، الرابعة، أيا كانت الدرجات، المهم ما فيش أي صلة قرابة. ولازم ياخدوا موافقة، ولازم يكون عشان يتجوزوا لازم على الأقل يكونوا قبلها بسنة مقيمين في الصين علشان يقدروا يدوهم الموافقة. طيب، في عارفين مدينة طبعا شنغهاي، دي مدينة كبيرة جدا في الصين، فيها سوق بيفتح كل يوم سبت وحد، ده بالنسبة للناس اللي عايزة تتجوز جواز الصالونات. السوق ده بيفتح السبت والحد علشان بيعرض فيه مواصفات البنات يعني، وبيجوا الأهالي الأباء والأمهات وبولادهم علشان يشوفوا مواصفات البنات الموجودة في السوق ده، لو المواصفات عجبتهم ويفضلوا يقروا في المواصفات دي، لو هي عجبتهم بيطلبوا ان هم يتواصلوا مع البنت وعيلتها، وبعد كده يتعرفوا على بعض. والله يتعرفوا والموضوع مشي تمام، ما مشيش خلاص بيشوفوا حاجة تاني. لكن لو هم خدوا بعض عن حب، يا ترى بقى هيعملوا ايه؟ في الصين بيهتموا جدا بموضوع على فكرة الأبراج، يعني الحياة عندهم بتقوم أساسا على فكرة البرج، يعني اتنين اتعرفوا على بعض، انت برجك ايه وانا برجي ايه، وهل الأبراج دي متوافقة مع بعض ولا لا، اصلا ما ينفعش انا اقعد احب فيك وتحب فيا ونوصل في الاخر لما نيجي عشان نتجوز يجي العراف يقول لنا انتوا مش متفقين مع بعض والمواصفات بتاعتكم مش ماشية مع بعض، فالجوازة دي ممكن تكون بايظة. طيب هل لو هما مش متفقين يعني كأبراج هل ما ينفعش يتجوزوا؟ لا، ممكن يتجوزوا، بس العراف بيقول لهم انه الجوازة دي هتفشل. فبيعملوا ايه من البداية؟ بيتعرفوا على بعض ويشوفوا أبراجهم مش ماشية مع بعض ولا لا. بعد كده بيجي العريس بيتقدم للبنت، وأهله على أهل البنت عشان يوافقوا عليه لازم العريس يقدم هدايا لأهل العروسة، ولازم يقدم حاجات معينة كمان في الخطوبة، وهي لازم يجيب لها طبعا طقم ذهب، ولازم يجيب لها أوراق الشاي وبذور السمسم الحاجات دي بالضبط لما بيجيبها لها، وبذور حلوة اللوتس. الحاجات دي بالنسبة لهم خير وبركة وبترمز للحظ السعيد. الحاجات دي لما يجيبها العريس وأهل العروسة وافقوا عليه، ساعتها بيرجعوا له نص الحاجة وكده احنا موافقين عليك. ايجوا بعد كده انه علشان يحددوا مواعيد الزفاف، الحقيقة في الصين عندهم اكتر من احتفال بيعملوه قبل ما يوصلوا لمرحلة الزفاف. فأول حاجة بيعملوها هي كارت الدعوة، وكارت الدعوة لازم بيجيبوا عليه عراف أو بيجيبوا راهب صيني، لأنه طبعا انتوا عارفين في الصين هي دولة مش مسلمة، هم بوذيين أو الغالبية العظمى كمان بوذيين في الصين، فبيجيبوا الراهب الصيني بيقرأ بعض القراءات وبيوروهم اليوم المناسب اللي يحددوا فيه مواعيد كل حفلة. وبيكتبوا في الدعوة دي التواريخ كلها، ولازم الدعوة تكون باللون الأحمر وكمان مكتوبة باللون الذهبي، وبيوزعوها بعد كده على الحبايب والقرايب والصحاب وحبايب الحبايب كمان، وييجوا بعد كده إن هما ابتدوا يجيبوا مستلزمات العروسة، وبيفضلوا الحقيقة اللون الأحمر في كل حاجة لأنه شايفين أن اللون الأحمر بيرمز للحب وللرخاء والسعادة. فبأول احتفالات اللي هما بيعملوها بيعملوا حفلة الشاي الصيني، وحفلة الشاي الصيني دي انه أهل العريس بيروحوا عند أهل العروسة في البيت، ولازم العريس والعروسة يقدموا طقم الشاي، وطقم الشاي لازم يكون لونه أحمر، ويخلوا الناس الكبيرة هي اللي تشرب من الشاي، كل واحد يمسك فنجان الشاي ياخد رشفة فنجان شاي، بعدها لازم يقدم ظرف لونه أحمر برضو، والظرف ده بيكون يا إما فيه فلوس أو بيكون فيه ذهب، كل واحد حسب إمكانياته، ودي بيعتبروها زي إحنا بنقول عليها كده نقطة أو يعني هدية من الناس لأهل للعريس والعروسة. بعد وياخدوا المباركة طبعا في الحفلة دي، وبياخدوا العريس والعروسة المباركة من الناس كلها، وبعد كده بيعملوا حفلة تانية وهي حفلة فرش البيت. فرش البيت على فكرة هما ما عندهمش حكاية أنت عليك إيه وإحنا علينا إيه، بس العريس والعروسة بينزلوا يجيبوا مع بعض الحاجات بتاعتهم، بس أهل العروسة بيحبوا يروحوا يفرش اليوم ده الأوضة بتاعة العروسة، وبتكون الفرش لازم يكون لونه أحمر برضو يعني، وده ده سلو بلدهم كده، ولازم يجيبوا كمان علبة مكسرات وعلبة فيها فواكه جافة يروحوا حاطينها على السرير، وينشروا الورد على السرير، ويزوقوا البيت بالسجاجيد الحمراء بالستائر الحمراء، لازم يعملوا الحاجات دي. وبيجوا بعد كده لحفلة اسمها تمشيط الشعر، وإحنا هنا بنسميها مش حفلة تمشيط، إحنا بنسميها حنة، هما بقى هناك طبعا ما يعرفوش الحنة فمسمينها تمشيط الشعر. بيعملوا فيها إيه؟ إنه لازم العريس والعروسة اليوم ده يستحموا بأوراق البوملي، الأوراق اللي بيستحموا بيها دي علشان تطرد الأرواح الشريرة، وإنه بيشيل منهم أي طاقات سلبية. وبتيجي العروسة بعد كده يصرحوا لها شعرها، التمشيط مش معنى ان هم يضفروا لها شعرها، لا هم بيصرحوا بالمشط الخشب، ولازم والدة العروسة بتجيب بخور وتولعه، وبتجيب الشموع، وبتجيب حريرة حمراء ومقص ومشط خشب، تسرح لها شعرها 4 مرات، وبعد كده تجيب الحريرة دي على راس العروسة من فوق وتقصها بالمقص. العريس كمان برضو لازم يسرح شعره 4 مرات بالمشط. طب افرض هو ما عندوش شعر، هو لازم يمشوا المشط على راسه 4 مرات. وبكده هم كده وشايفين ان هم خلاص كده استعدوا للجواز. بيجوا بعد كده ليوم الزفاف نفسه، وبرضو كتير من العائلات بيخلوا بناتهم يلبسوا فستان أحمر عشان دي عاداتهم وتقاليدهم، وهم بيحبوا اللون الأحمر. في بعض الناس النهاردة بيقول لك لا خلاص احنا نمشي بالطريقة الغربية ونلبس فستان أبيض عادي ما فيش مشكلة، ولكن الغالبية محتفظين بفكرة ان هم يلبسوا فستان أحمر. في اليوم ده مش بس بياخدوا المباركة، لا هم في حفلة العشاء بيفضلوا انه العشاء يكون من الفراخ ومن البط، بيقولوا ان هم عايزين اكل خفيف، انا مش عارفة ازاي خفيف مع البط بس هم عايزينه خفيف، وده اساسي عندهم علشان بالنسبة لهم ده رمز للوحدة والسلام. الحقيقة بيقدموا كمان برضو من الحلويات اللي بيحبوا يقدموها في حفلة الزفاف بذور اللوتس، حلوة بذور اللوتس، هم بالنسبة لهم بيتفائلوا بالحاجات دي وحاجات من الطقوس بتاعتهم، ولازم يعرضوا صورهم وهم أطفال صغيرين في يوم الزفاف ده. ويمكن إحنا في أفراحنا النهاردة لما بنيجي نعمل الأفراح بنجيب صورنا وإحنا أطفال وبنعرضها على الشاشة، هي في الأساس يعني عادة صينية هم بيعملوها، وهي فكرة جميلة على فكرة ولذيذة وهم بيحبوا يعملوها، وبعد كده بياخدوا المباركة من الأجداد ومن الآباء. عادات في الصين جميلة وغريبة ممكن تكون بعض الشيء على الناس، ولكن لازم طبعا نحترم ثقافة الاختلاف. ولهنا وانتهت رحلتنا في الصين، ولكن اللي ما انتهتش لسه هي حلقتنا، ولسه ست الحسن والجمال وست البنات قاعدة حيرانة عشان مواصفات العريس المتقدم لها النهاردة، أصلها محتارة عشان العريس كان بيعاني من مشاكل نفسية، يا ترى توافق بيه ولا هتخاف؟ فكروا كويس جدا على ما نرجع على مطار القاهرة ونشوف ست الحسن والجمال وست البنات هتعمل ايه. نشأ في أسرة مفككة وعانى من أمراض نفسية في الماضي، يا ترى هنقبل بيه عريس النهاردة ولا هنخاف ونقول الجوازة باظت؟ طيب خلينا كده في مبدئيا في الأول قبل ما نسمع رأي العلماء والأطباء بيقولوا إيه، خلينا نقول الناس العادية لما تسمع كده، وخصوصا لو البنت نشأت نشأة طبيعية في أسرة طبيعية وكانت إنسانة سوية، طبيعي جدا أنها هتخاف أنها ترتبط بإنسان عنده مشاكل نفسية، وأهلها كمان هيخافوا من فكرة أن هو يربطوا بنتهم بإنسان عنده مشاكل نفسية. لكن خلينا نشوف رأي العلماء والأطباء النفسيين في الموضوع ده بيقولوا إيه. الحقيقة هم بيقولوا إنه الإنسان طول ما هو الإنسان لو كان بيعاني من مشاكل نفسية والمشاكل النفسية دي بياخد لها علاجات وأدوية، ففي طول من فترة العلاج ما ينفعش أبدا إن هو يتجوز، لأنه بيكون عنده اضطرابات ودي بتأثر على العلاقة الزوجية وبتأثر على الحياة الزوجية في العموم، وكمان بتأثر على الأولاد إذا كان في بعد كده أطفال، لأنه مشكلة برضو إنها بتأثر على فكرة الأطفال ذات نفسهم. الفكرة كمان إنه بتحوله الإنسان ده بيتحول لنوعين، يعني الحالة بتاعته بتكون يعني لها نوعين. النوع الأول يا إما يكون إنسان لا مبالي جدا ويكون سلبي ومش قادر يتحمل المسؤولية، ودي بتبقى غصب عنه بسبب الاضطرابات اللي هو فيها، أو إنه بيتحول لشخص عدواني وشخص صعب جدا، وبيطلع عقده النفسية بعد كده على الأولاد وعلى مراته، وبتبقى الحياة بعد كده جحيم وبتبقى صعبة. فالعلماء النفس بيفضلوا إنه طول ما الإنسان بياخد أي أدوية أو مهدئات ما ينفعش إنه هو يتجوز، لأنه المرض النفسي علاجه بياخد فترات طويلة جدا. وبيقولوا كمان إنه المرض النفسي من الأساس ممكن يكون من الطفولة، بيظهر أكتر في عمر 13 سنة لحد سن 24 سنة. في العمر ده بتظهر عليه، لو ما ظهرتش هو طفل صغير خالص، لا هتظهر عليه في الفترة دي. ولازم انه الاهالي ياخدوا بالهم من فكرة الانسان لما يكون تعبان نفسيا، وبتكون بسبب مثلا عنف اسري، بتكون بسبب مشاكل في الماضي او صدمات شافها وهو طفل صغير. وكمان قالوا لازم نفرق ما بين الانسان اللي مر بصدمة او تجربة عاطفية مثلا او اي تجربة كانت في حياته حاجة، والمرض النفسي حاجة تانية خالص. إنسان اللي بيبقى تعرض لصدمة فممكن يكون مثلا فقد حد عزيز عليه، فقد أو مثلا انفصل عن زوجته، أو أنه حصلت له مشكلة ما، حصل له ضرب في حياته ما مادي، اتعرض للصدمة ولكن بيتشافى منها مع الوقت. وأهم حاجة ما يكونش خد أي أدوية للاكتئاب، ويحاول أنه هو يعالج نفسه بنفسه. لكن الإنسان المريض النفسي هو اللي بيحتاج أنه يزور أخصائيين، وبيحتاج يزور كمان لدكاترة النفسيين علشان يقدر ان هو يتجاوز المشكلة دي. والمرض النفسي درجات ومراحل، وبتختلف من مرحلة للتانية، وأصعبهم هي الانفصام الشخصية وثنائي القطب. دول من الحاجات الصعبة جدا، لأنه الإنسان اللي عنده انفصام في الشخصية بيبقى مش واعي أو مش مدرك لتصرفاته، بيعيش بشخصيتين، شخصية ممكن تكون مسالمة جدا وشخصية تانية ممكن تكون عدوانية، وممكن مش بس يأذي اللي حواليه، ممكن يأذي حتى نفسه. نسأل الله طبعا السلامة، ولكن علماء النفس والأطباء بيقولوا إنه لازم الإنسان يكون إنسان طبيعي وسوي، ويكون قادر إنه هو مؤهل إنه يتجوز. لكن غير كده طول ما هو بياخد في أدوية أو في علاجات، وحسب نوع الصدمة اللي مر بيها، مش الصدمة عفوا، حسب نوع المرض اللي مر بيه على أساسها بيحددوا إذا كان ينفع يرتبط أو ما يرتبطش. طيب تعالوا ناخد كده آراء الناس ونشوف الناس بتقول إيه النهاردة على موضوع العريس اللي متقدم. من نانا بتقول والله على حسب الشخص نفسه، لأنه وارد إنه يكون سوي نفسيا وما تأثرش بالبيئة اللي نشأ فيها. هي بتتكلم من منطلق إنه لو نشأ في أسرة مفككة، كتير من الأسر ممكن يحصل انفصال ما بين الأب والأم مثلا، أو يكونوا حتى لو ما انفصلوش بيكونوا لا مبالين بأولادهم، لكن يكون هو ما تأثرش بالمشاكل دي اللي حصلت له في الطفولة، فهنا ممكن يبقى الموضوع عادي جدا وما فيش أي حاجة، لا طلع معقد نفسيا ولا طلع عنده مشكلة، فعادي ممكن طبعا إنه هو يتجوز. لكن لو مثلا عنده مشكلة واتعرض لعنف أسري أو اتعرض لمشكلة كبيرة جدا في حياته مع أهله، فهنا لازم نقف وقفة ونفكر ألف مرة قبل ما نرتبط بالشخص، لأنه طبعا نشوف هو في أنهي مرحلة، هو اتعالج ولا ما اتعالجش، عشان نعرف إذا كنا هنقبل ولا ما نقبلش. طيب رأيي كمان تاني من نانا بتقول، دي نانا محمد مش نانا أشرف، الرأي الأول كان لنانا أشرف. نانا محمد بتقول نو، هي مش ناقصة جنان وعقد نفسية. سوما بتقول والأسرة مفككة والمشاكل النفسية المترتبة عليها بتقلق منه شخصية إما عدوانية أو شخصية مهزوزة، وبالتالي حيكون صعب التعامل معه. أنا بشكركم على أراءكم. بسنت بتقول على حسب، يعني إيه أسرة مفككة؟ يعني مثلا لو الأب والأم منفصلين فده بقى العادي دلوقتي، دي وجهة نظرها. إنما لو عانى من عنف أسري فهو أكيد حيطلع إنسان غير سوي، وساعتها حخاف أرتبط بيه، وعلى الرغم من ممكن يكون ضحية على فكرة، ولكن حيبقى فعلا صعب الارتباط بيه لأنها حتخاف على نفسها وعلى أولادها اللي حتجيبهم بعد كده. شيمو بتقول الشخص نفسه عامل إزاي، يعني هل هو شخص طبيعي في نقاشاته ومعاملاته ولا هو إيه بالظبط؟ الحقيقة هو إحنا بنتكلم إن هو شخص عانى من مشاكل نفسية، هو مش إنسان طبيعي، لا هو عانى من مشاكل نفسية وزار دكاترة نفسيين وكان تعبان وتعالج أو بيتعالج، ما زال يتعالج أو تعالج. في جميع الأحوال إحنا سمعنا رأي الأطباء النفسيين والعلماء النفسيين بيقولوا إيه. أنا بشكر كل الناس اللي بعتوه لي الحقيقة كومنتس، شكرا جزيلا. فعلا خلينا نقول إنه معنى كلامهم كده إنه الناس مترددة وخايفة. ورأي أخير من أستاذة فريال بتقول لأ، هي العملية مش ناقصة والدنيا مش ناقصة عقد نفسية. إيه معنى كده؟ يبقى الجوازة باظت، وعشان الجوازة باظت نسمع الجوازة باظت نشغلها لهم ونسمع الجوازة. الجوازة باظت، وعشان الجوازة باظت هشوف لكم مواصفات جديدة لعريس جديدة الأسبوع الجاي، وكنت معاكم أنا هند الهواري، نتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد وفي شعوب وطقوس، ودمتم بألف خير.